الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب الخامس في حد السرقة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف السرقة وحكمها وحد فاعلها والحكمة من إقامة الحد فيها. قال: تعريف السرقة: السرقة لغة الأخذ خفية، الأخذ خفية، أخذ الإنسان شيئا خفية يسمى سرقة، سواء كان شيئا حسيا كمال أو متاع، أو كان كذلك شيئا معنويا كسرقة النظر والسمع، يقال سرق السمع أو استرق السمع إذا استمع من غير أن يظهر أنه يستمع، أو سرق النظر إذا نظر من غير أن يظهر أنه نظر، يسمى سرقة لأنه حصل على طريق الخفية. قال: السرقة وشرعا أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة، هذه السرقة، أخذ مال الغير. إذا لم يكن هناك مال فلا سرقة، أو أخذ شيئا لا يعد مالا كما سيأتي، ليس له حرمة، هذا لا يعد سرقة، كالخمر أو ميتة أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة كآلات اللهو، فلا يعد ذلك سرقة شرعا. قال: أخذ مال الغير خفية، يأخذه خفية من غير أن يرى أحد، فإذا أخذه علانية فليس هذا بسرقة، ليس هذا بسرقة، وإن كان محرم وظلم واعتداء لكن ليس له حكم السرقة كما سيأتي، ما كان على سبيل النهب أو الاغتصاب أو الاختلاس. فالسرقة لابد أن يأخذ المال خفية. قال: ظلما، وهذا أيضا قيد يبين كذلك حكم المال المسروق، أن يكون أخذه ظلما أي بغير حق، يأخذه بغير حق، أما إذا أخذه خفية بحق ليس ظلما، إنما هذا المال له فأخذه خفية فلا يعد هذا سرقة. قال: من حرز مثله، يعني أن يكون هذا المال الذي أخذه مالا محروزا أي محفوظا في الحرز والموضع الذي يحفظ فيه، لأنه إذا أخذه من غير حرزه فإنه لا يعد سرقة، يعني حكم السرقة لا يكون حكمه حكم السرقة إذا كان المال غير محروز. وسيأتي ضابط الحرز. قال: بشروط معينة، سيأتي ذكرها. زاد بعضهم في التعريف: من مالكه أو نائبه، من مالكه أو نائبه، يعني يأخذ هذا المال ممن يملكه، ممن يملكه، فخرج بهذا إذا أخذ المال من سارق، سارق سرق سارق، هو الآن أخذه من مال من غير مالكه فلا يعد هذا سرقة، لابد أن يأخذ المال ممن يملكه، أو نائبه أي من ينوب عن هذا المالك، من ينوب عن هذا المالك، وهذا النائب كل من كان مال غيره بيده بإذن من الشارع أو من مالكه، كل من كان مال غيره بيده بإذن من الشارع من الشرع أو من مالكه كالوكيل والولي ونحو ذلك من هؤلاء ممن أذن الشرع أن يكون المال في أيديهم أو أذن صاحب المال أن يكون هذا المال في يده فيكون أخذ المال منه وسرقة المال منه كسرقته من مالكه فهذه هي السرقة في الشرع قال حكم السرقة السرقة حرام لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل قد دل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع وهي من كبائر الذنوب فقد لعن الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وغير ذلك من الأحاديث في تحريم السرقة والتنفير منها فالسرقة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع في الكتاب قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والله عز وجل أمر بقطع يد السارق وهذا يدل أن فعله هذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب حتى رتب عليه هذا الحد وهكذا أيضا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فحرم الله جل وعلا أن يأكل المرء مال أخيه بغير حق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي بكر في الصحيحين إن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الحديث وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الحديث وكذلك أيضا إجماع العلماء على تحريم السرقة وأنها محرمة ولعن الله جل وعلا فاعلها فاعل السرقة ملعون والذن إذا قرن بلعنة أو بغضب أو بحد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة فهي كبيرة من كبائر الذنوب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده والحديث في الصحيحين وهذا الحديث اختلف أهل العلم في توجيهه لأنه سيأتي معنا أن للسرقة نصابا لا بد أن يبلغ هذا المال المسروق النصاب حتى تقطع يد السارق وهو كما سيأتي ربع دينار من الذهب على الصحيح أو ما يساويه من الدراهم 3 دراهم وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فلأهل العلم في توجيه هذا الحديث 3 أقوال القول الأول بأن هذا الحديث منسوخ أن هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الأخرى التي فيها تحديد نصاب السرقة كحديث عائشة رضي الله عنها تقطع لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا والقول الثاني أن المراد بالبيضة في هذا الحديث ليس البيضة المعروفة الصغيرة بيضة الدجاجة وإن المراد بها بيضة المقاتل التي يلبسها المقاتل على رأسه تقيه الضربات، والحبل المراد به ليس الحبل المعروف وإنما الحبل الكبير حبل السفينة. طيب، قالوا هذا يبلغ قيمة النصاب. والقول الثالث أن الحديث على ظاهره أنها البيضة بيضة الدجاجة والحبل الصغير، والمراد من ذلك هو بيان التشنيع على فعل السارق أن يسرق هذه الأشياء الحقيرة ثم يتجرأ أن يسرق ما هو أكثر من ذلك وأكبر من ذلك فتقطع يده بسبب ذلك، فيكون سبب قطع يده ابتداء السرقة بهذه الأشياء الحقيرة كسرقة البيضة وسرقة الحبل. ولعل هذا القول الثالث هو الأقرب، أن سرقة الإنسان لهذه الأشياء تجرئه أن يسرق ما هو أكثر من ذلك وأعظم من ذلك فتقطع يده بسبب ذلك، تقطع يده بسبب ذلك. والشاهد من الحديث هو وقوع اللعن من الله جل وعلا على السارق الذي يرتكب السرقة. قال ثالثا حد فاعلها. قال ويجب على فاعلها الحد وهو قطع يده رجلا كان أو امرأة، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالله عز وجل أمر بقطع يد السارق سواء كان ذكرا أو أنثى، السارق والسارقة الذكر والأنثى، فاقطعوا أيديهما أي إذا سرق، جزاء بما كسبا أي من هذا الفعل وهو السرقة، وهو نكال من الله عقوبة وتوبيخ، والله عزيز حكيم. قال الحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع فصاعدا، عندي هكذا لعله ربع دينار، ايش عندكم في النسخ الاخرى؟ في ربع، ما في دينار، كلكم ايش عندك في ربع فصاعدا؟ طيب يتأكد ان شاء الله من لفظ الحديث. المراد في ربع يعني ربع دينار كما جاء في الروايات الأخرى لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. قال وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت إن قريشا أهمهم شأن المخزومية، المرأة المخزومية التي سرقت، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، والحديث في الصحيحين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها وهي امرأة عملا بما أمر الله سبحانه وتعالى به، أمر به في كتابه، فثبت بهذا حد السارق في الكتاب والسنة أنها تقطع يده. قال وأجمع المسلمون على تحريم السرقة وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة، يعني الإجماع واقع في الجملة أنها تقطع يده، وإن وقع بعض الخلاف في كم مما يقطع من السارق، هل تقطع يعني يده في المرة الأولى ورجله في الثانية ثم في الثالثة تقطع اليد اليسرى وفي الرابعة القدم اليمنى، أو يكتفى بقطع يد ورجل فقط، في هذا خلاف بين أهل العلم، لكن بالجملة متفقون على أن السارق تقطع يده. قال رابعا: الحكمة من إقامة حد السرقة. قال: احترم الإسلام المال، واحترم حق الأفراد في امتلاكه، وحرم الاعتداء على هذا الحق بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل. فالإسلام احترم المال، بل جعل المال من إحدى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها والعناية بها، وجعل له حقوقا، ونهى وحرم أن يعتدي المرء على مال أخيه، وكذلك أيضا أن يتصرف الإنسان في ماله بما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يبذر هذا المال في الذنوب والمعاصي. وهكذا أيضا حرمت الشريعة الاعتداء على هذا المال، وأن يأخذه الإنسان ممن يملكه بغير حق وبغير رضا وطيب نفس منه، سواء كان هذا الأخذ عن طريق السرقة أو عن طريق الاختلاس أو عن طريق الغش أو الخيانة أو الرشوة أو الغصب أو النهب أو غير ذلك من أنواع أخذ أموال الناس بالباطل، وكلها محرمة في الشريعة الإسلامية حفظا لأموال الناس وعدم البغي والاعتداء عليها بغير حق. ولذلك رتبت على أخذ المال سرقة إذا سرقه الإنسان وأخذه خفية هذه العقوبة الزاجرة والمانعة من أن يعتدي المرء على مال أخيه. قال: لما كان السارق عضوا فاسدا في المجتمع، إذ لو ترك لسار شره وعم خطره وضرره، شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد، يعني قطعه، عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم. نعم، فلذلك إذا اعتدى الإنسان على مال غيره بغير حق هانت يده ولم تكن لها قيمة، ولم تكن لها قيمة بسبب هذه الخيانة، فتقطع في المال القليل، مع أنها لو اعتدي عليها، لو اعتدى إنسان على يد غيره فقطعها وجبت نصف الدية، وجبت نصف الدية، 50 من الإبل، ومن الذهب 500. ولهذا أتى بعض الضلال باعتراض يعترض به على الشريعة، ويريد أن يظهر أنها متناقضة، وهو أبو العلاء المعري، لما قدم بغداد أتى بإشكال في هذه المسألة: كيف تقطع اليد في ربع دينار وهي إذا اعتدي عليها وجبت فيها نصف الدية، 500 دينار من الذهب؟ قال: هذا تناقض، يسرق ربع دينار تقطع، وإذا اعتدي عليها وقطعت فيها 500 دينار. حتى قال: يد بخمسمائين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. يقول هذا إشكال، هذا تناقض في الشريعة. يد بخمسمائين يعني خمسمائة عسجدا أي ذهبا، وديت يعني تدفع دية، إذا اعتدي عليها دفعت خمسمائة دينار من الذهب. يقول ما بالها قطعت في ربع دينار؟ كيف إذا سرقت ربع دينار تقطع، وهي إذا قطعت واعتدي عليها فيها خمسمائة دينار من الذهب؟ هذا تناقض. يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له، نسكت، نقول هكذا الشريعة متناقضة. فرد عليه أهل العلم وأهل السنة في ذلك الزمان، وبينوا أنه لا تناقض، وإنما هذا من جهله، هذا من جهله وسوء فهمه وكذلك خبث نيته، وأنه لا تناقض. وذلك أن اليد لما كانت أمينة لا تعتدي على أموال الناس ولا تأخذ أموال الغير بغير حق، كانت ثمينة، لها قيمة، لها قيمة، فإذا اعتدي عليها وقطعت كان لها من الدية خمسمائة دينار من الذهب، لأنها أمينة وثمينة. لكن إذا سرقت وخانت صارت ماذا؟ لا قيمة لها، صارت لا قيمة لها. ولهذا كما قال أهل العلم لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، لما خانت هانت، أصبحت لا قيمة لها. وقال آخر ردا عليه قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري. فلا تناقض في الشريعة أبدا، فكل أحكامها أحكامها في غاية الإتقان وغاية الحكمة والكمال. لكن هكذا يحاول أهل الباطل الطعن في الشريعة وإظهار أنها متناقضة وأنها غير محكمة وأن بعضها ينقض بعضا، ولا سبيل لهم إلى ذلك في الشريعة أبدا. قال المسألة الثانية شروط وجوب حد السرقة. قال يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية: أولا أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع. فالمنتهب على وجه الغلبة، المنتهب على وجه الغلبة يعني الذي يأخذ المال معتمد بقوته، معتمد على قوته، إنسان ضعيف ما يستطيع أن يدافع عن نفسه يأتي ويأخذ ماله معتمدا بقوته، هذا يسمى نهب. والمغتصب، المغتصب الذي يأخذ المال قهرا بغير حق، قهرا بغير حق، قد يكون معه قوة لكونه مثلا مسؤول أو عنده رجال معه يحمونه ويقومون معه أو نحو ذلك مما هو بهذا المعنى، فيغتصب أموال الناس ويأخذها غصبا. قال والمختطف لا قطع عليهم، المختطف وهو المختلس الذي يأخذ الشيء ويخطفه ويعتمد على هروبه، يأخذ الشيء ويهرب، هذا يسمى مختلس، هؤلاء لا قطع عليهم. قال فالمنتهب على وجه الغلبة والمغتصب والمختطف لا قطع عليهم. لماذا؟ لأنهم ما أخذوها خفية، ما أخذوا هذا المال خفية، أخذوه علانية، أخذوه علانية. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. هؤلاء ليس عليهم قطع، الخائن الذي يخون صاحبه في المال فيأخذه، والمنتهب والمختلس، هؤلاء ليس عليهم قطع. لكن ليس معنى هذا أن هذا الفعل جائز، هو محرم وعليهم ضمان هذا المال ويعزرون ويؤدبون، لكن بالنسبة للقطع ليس عليهم قطع، لأنه لم يأخذوه خفية، فيشترط في القطع أن يكون أخذ المال خفية. طيب، هذا الشرط الأول، أن يكون أخذ المال خفية. واختلف أهل العلم في إنكار الوديعة أو العارية إذا استعار مال ثم أنكر أنه أخذه، هل يقطع؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء أنه لا يقطع، واستدلوا بهذا الحديث: ليس على خائن قطع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خائن العارية يقطع، واستدلوا بحديث عائشة في قصة المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهذا القول هو الصحيح. ويكون هذا مستثنى فيما يتعلق بالخيانة، في خيانة العارية وكذلك الوديعة، فإن خائنها يقطع لهذا الحديث. قال ثانيا: أن يكون السارق مكلفا بالغا عاقلا، فلا قطع على الصغير والمجنون، لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مر، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق. إنسان صبي لم يبلغ، سرق مالا، هذا ما يقطع، ما تقطع يده، لأنه غير مكلف، والحدود كلها كما مر معنا لا تقام إلا على من كان مكلفا، لكن يؤدب، يضرب بضرب، يعني شيء من الضرب الذي يتأدب به حتى لا يتجرأ على مثل هذا الفعل. قال ثالثا: وكذلك أيضا أن يكون عاقل، فإن كان مجنونا كذلك أيضا لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعل القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ. قال ثالثا: أن يكون السارق مختارا، فلا قطع على المكره، لأنه معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يكون السارق مختار، يعني يسرق باختياره وإرادته، فإذا كان مكره أكره على السرقة، قيل له: إما أن تسرق وإلا قتلناك، وأنا بين أمرين: إما أن يفعل ويسرق وينجو من القتل، وإما أن يمتنع فيقتل وتزهق روحه. فسرق، هل تقطع يده؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مكره، لأنه مكره، لكن عليه ضمان هذا المال الذي سرقه، ويرجع على من أكرهه على السرقة. قال رابعا: أن يكون عالما بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة. إنسان يجهل أن السرقة حرام، إما أنه حديث عهد بالإسلام ولا يعرف أن السرقة حرام، أو يعيش في بادية بعيدة ما سمع بحرمة السرقة، فهذا يعذر، هذا يعذر إن كان جاهلا فإنه يعذر. وأما إن كان يعلم أن السرقة حرام لكن ما يدري أن السارق تقطع يده، فهذا تقطع، لأنه سرقه ويعلم بحرمة السرقة. قال خامسا أن يكون المسروق مالا محترما، يعني مال له حرمة كالنقود المتاع من طعام وثياب وغيرها من الأمتعة التي لها حرمة ولها قيمة، فهذا المال إذا سرقه الإنسان تقطع يده. قال فما ليس بمال لا حرمة له كآلات له، كآلات له سرق طبلا أو مزمارا أو عودا أو ربابة أو غير ذلك من أنواع آلات له، هذا لا يعد سرقة لأن هذا ليس بمال محترم. قال والخمر كذلك، إذا سرق خمرا فلا تعد مالا وليس لها حرمة، أو والخنزير والميتة، هذه كلها أشياء محرمة لا قيمة لها، لا قيمة لها، لا تعد مالا له حرمة. قال وكذا ما كان مالا لكنه غير محترم كمال الكافر الحربي، فإن الكافر حلال الدم والمال لا قطع فيه، يعني الذي ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان فلا حرمة لماله، لا حرمة لماله، فلو أخذه إنسان وبينه وبين هذا الكافر حرب إذن لا يقطع لأن هذا مال ليس له حرمة. قال سادسا أن يبلغ الشيء المسروق نصابا وهو ربع دينار ذهبا فأكثر أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، يعني ما يقابل ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم من بقية الأمتعة كثوب أو إناء أو ساعة أو نعل أو غيرها من الأمتعة التي تبلغ هذه القيمة أو زيادة، فيكون قد سرق ما بلغ نصابا. قال فلا قطع في أقل من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، والحديث في مسلم. وهذا هو القول الصحيح أن نصاب السرقة ربع دينار، وهذا الحديث صريح بذلك في عائشة لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وربع الدينار، الدينار يساوي 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب، فربع الدينار عبارة عن جرام وربع الربع، عبارة عن جرام وربع الربع. الآن جرام الذهب كم؟ بكم جرام الذهب؟ ها؟ من يذكر؟ أو يعلم كم الجرامة؟ عيار مثلا 21 الذهب الخالص، يعني هذا الأصل كم هذه الأيام؟ 17,000 أو أقل أو أكثر، ها؟ 25. طيب المهم ما يساوي قيمة ربع الدينار هو الجرام من الذهب، وربع الربع يكون هو نصاب المال أو نصاب السرقة في قطع يد السارق إذا سرقه، يكون هذا هو النصاب في السرقة، ما يعادل أو يساوي قيمة الجرام وربع الربع من الذهب. إذا كان في هذه الأيام 25,000 وزيادة قليلة وهي ربع الربع، فيكون هذا هو النصاب إذا سرق ما هذه القيمة من المال أو ما يعادله من الأمتعة الأخرى، فحينئذ يكون قد سرق ما بلغ نصابا فتقطع يده. أو 3 دراهم من الفضة، وهذا إذا كانت تساوي ربع الدينار، إذا كانت تساوي ربع الدينار، لأن بعض أهل العلم قال تقطع اليد يعني نصاب السرقة، قال 3 دراهم سواء كانت تساوي ربع الدينار أو لا تساوي ربع الدينار، يعني ولو كانت أقل من ربع الدينار فإنها تقطع يده. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، قالوا هذا دليل على أن نصاب السرقة 3 دراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في هذا المجن وقيمته 3 دراهم، لكن هذا حمله أهل العلم على أنه كان يساوي ربع الدينار، يعني أن 3 دراهم تساوي ربع الدينار، وأن الدينار يساوي 12 درهم من الفضة، تساوي 12، فيكون ربع الدينار 3 دراهم، وبهذا تجتمع الأحاديث في بيان نصاب السرقة وأنه ربع دينار أو ما يساوي من الفضة و3 دراهم، لأن حديث عائشة صريح في ذلك، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن نصاب السرقة ربع دينار، فقطعه عليه الصلاة والسلام في 3 دراهم هذا يحمل على أنها تساوي ربع الدينار، أنها تساوي ربع الدينار. وهذا القول قول جمهور أهل العلم أن للسرقة نصاب، ويختلف في تحديد النصاب، لكن جمهور العلماء على أن السرقة لها نصاب، وعرفنا أن الصواب أن النصاب هو ربع دينار، سواء كان هذا قول الشافعي رحمه الله أن ربع دينار، وهذا قول الإمام أحمد أن ربع الدينار أو 3 دراهم، وهذا القول يعني الذي به تجتمع الأدلة. وخالف في ذلك الظاهرية، الظاهرية قالوا تقطع اليد في كل سرقة سواء كانت ربع دينار أو أكثر أو أقل، فلا نصاب في السرقة، قال ليس للسرقة نصاب محدود، أي مال يسرقه الإنسان تقطع يده. ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما ذكر الله نصابا محددا، أخذوا بظاهر الآية وقالوا بذلك، وأكد أيضا في الحديث أبي هريرة الذي مر معنا، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لكن الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن السرقة لها نصاب كما دل على ذلك هذه الأحاديث، ومر معنا توجيه أبي هريرة في أول الدرس، لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الصحيح أنه لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق النصاب الذي حدده الشرع أو ما زاد على ذلك. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، ونكمل ما تبقى إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.